أحداث كانت في السيرة، ما أعظم تلك الأيام، جمعتها آيات شتى، ما أصدق قول العلام. ووصايا جاءت تبنينا، نزلت قطعا للإلزام، وأصول كانت منهاجا، ما أكبر ذاك الإنعام.
تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى زمان الخير. فنسأل الله سبحانه وبحمده أن يكرمنا بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، كما أكرمنا بمرافقة سيرته في الدنيا ومرافقة سنته في هذه الحياة. كنا بدأنا أمس الحديث فيما سميناه بالسيرة القرآنية أو السيرة من خلال القرآن الكريم، وقلنا أن نحن إن شاء الله اليوم سنشرع في الحديث عن حدث مهم من أحداث السيرة. بعض المؤرخين بيعدوه هو الحدث الأهم في السيرة النبوية، حدث ممكن نقول إن هو يعني خد المساحة الأكبر من أحداث السيرة التي علق عليها القرآن الكريم، لدرجة إن هو يكاد يكون أتى على سورة كاملة، يعني سورة كاملة من أولها إلى آخرها تناولت هذا الحدث بالتفصيل. رغم أن السور اللي تناولت الحدث ده ما تسمتش باسم الحدث، لكن تسمت بحاجة حصلت في الحدث ده أو مسألة أثيرت في هذا الحدث، في حين أن في أحداث أخرى في السيرة تسمت باسمها سور، زي مثلا سورة الأحزاب. لكن نجد مثلا سورة الأحزاب الحديث عن الأحزاب فيها هو في صدرها، بضع آيات في صدر السورة ومجموعة من الآيات في صدر السورة، لكن احنا أمام سورة كاملة تقريبا يتناولت هذا الحدث العظيم وهو غزوة بدر. غزوة بدر يعني نزل في شأنها سورة الأنفال، يعني تتناول هذه الغزوة تناولا كبيرا. واحنا وفق ما اتفقنا عليه أمس من ناحية المصدرية والمنهجية ان بصورة أساسية هيبقى شغلنا جدا جدا حديث الله عن غزوة بدر في سورة الأنفال، وكأننا بندرس سورة الأنفال، مش وكأننا بندرس سورة الأنفال. لكن نحن أمام خيارين، الخيار الأول إن احنا نيجي رايحين على طول على سورة الأنفال ونتدارسها سويا، واحنا بنتدارس الآيات ما يتعلق ببعض الأحداث هنروح له. أو الخيار الثاني إن احنا يعني نشوف ما جاء في كتب السيرة، وبعد كده يعني نختم بقى او نقف في الوقفه الرئيسيه مع ما جاء في القران فيما يتعلق بالسيره. فانا اخترت الخيار الثاني، وده الاعتبارات. الاعتبار الاول ان في بعض الناس اصلا ربما من احداث السيره ما لا يعرفه اصلا، يعني احداث غزو بدر التي جاءت في كتب السير وما يعرف الامر. بعض الناس لعله يكون اكثر تهيئه لذهنه ان الامر يعني يجي على بعضه كده الاول، وبعد كده كان من باب التثنيه احنا نتعرف على مكان. لان طبعا يعني الواحد في احداث الناس بتتصور انها عارفاها وفي برضه مش عارفاها. يعني غزوة بدر مش اللي هي كانت اللي هم المسلمين كان عددهم قليل وقدام الكفار، وكانت اول غزوة صح كده، وحصل كذا 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 كذا. فمثلا لو قلت له قول اللي تعرفه عن غزوة بدر او اكتبه اخر صفحة، في حين ان الموضوع ايه تفاصيل كتير قوي وربما لا يعرف اصلا ولا يدرك، رغم ان هو مثلا ممكن يكون في حاجات تافهه ملهاش اي لازمه في اي لازمه هو عارفها بتفاصيلها بكل ما يتعلق بيها، ولا كده يخفى عليهم شيء. فبناء عليه احنا هنختار الخيار الثاني، احنا هنحاول نتكلم شويه عن غزوه بدر من خلال كتب السيره، من خلال كتب السيره، وبعدين ان شاء الله ننتقل لحديث القران عن غزوه بدر بصوره اساسيه في سوره الانفال، وده اللي يهمنا بقى بصوره اساسيه، وكان اللي احنا هنعمله ان شاء الله في اللي جاي هو بمثابه توطئه او تهيئه للنقطه الاساسيه اللي بتشغلنا قوي، وهي حديث بدر في القران الكريم من خلال سوره الامثال. طيب الحديث عن بدر احنا هنقسمه المفروض لثلاث اقسام. طبعا يعني قد يتصور ان احنا نيجي داخلين على طول على بدر هنقول حصل كذا 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 في بدر، لكن الحقيقه ده برضو مش مناسب. الانسب ان احنا نقسم الموضوع لثلاث مراحل زمنيه، ما قبل بدر وبدر نفسها وما بعد بدر. ما قبل بدر مهم قوي في فهم اللي حصل في بدر، وما بعد بدر مهم جدا برضو في فهم برضو اللي حصل في بدر. يعني ممكن نعتبر ان ما قبل بدر ده بمثابه مقدمات لبدر. ايه اللي حصل بالضبط؟ انا اتصور مجموعه من الامور اللي حصلت في ايام بدر، وفي نفس الوقت يعني ما تلا بدر اثارها ونتائجها برضو هيفرق معانا في تصور برضو حديث الله عن بدر، تصور حديث الله سبحانه والحمد يعني عن بدر. طبعا غزوة بدر هي لو هنقول كغزوة هي أول الغزوات الكبرى في حياة المسلمين، أول الغزوات الكبرى. القرآن تحدث عن سبع غزوات تقريبا يسموها السبع غزوات الكبرى، فأول هذه الغزوات الكبرى كانت غزوة بدر، حتى هي كانت أول الغزوات الكبرى في العدد، في عدد المسلمين اللي طالعين. يعني رغم أن المسلمين اللي كانوا طالعين في بدر ما كانوش طالعين أصلا للقتال، هم طالعين للحقب القافلة، كانوا 311 خلاص، فلم يكن عدد يعني مش لم يكن خروج لقتال، يعني لدرجة حتى بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم جاء بعض الصحابة الفضلاء يعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم انهم ما خرجوش معاه، وان هم يعني ما كانوش يظنوا ان هو خرج لايه؟ لقتال. تمام؟ فالشاهد النبي حتى صلى الله عليه وسلم زي ما هنعرف اخبرهم ان اللي سلاحه حاضر ياتي معنا خلاص. فغزوة بدر كان فيها حاجات مختلفة شوية عما مر. اولا من ناحية العدد مقارنة بما سبق عدد كبير 311. المسألة الثانية ودي هتيجي برضو بقى مسألة تكوين الجيش. يعني تقريبا احنا بنتكلم في ان ثلث الجيش فقط كان من المهاجرين وثلثي الجيش كانوا من الانصار، يعني قرابة 160 كانوا من الانصار ويعني ما يزيد على 80 كانوا من المهاجرين. وطبعا دي برضو في حد ذاتها حاجة مختلفة. ايه المختلف يعني؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ما سبق بدر لم يكن يخرج فيه الانصار. طيب ليه ما كانش الانصار بيخرجوا فيما سبق بدر؟ يعني اغلب ترجيحات العلماء على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد ان يحرج الانصار. طبعا يعني هي السيرة زاخرة بالايه؟ بالدروس والعبر. يعني ده في حد ذاته معنى مهم وفي رسائل مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما بايع الانصار هو بايعهم على ايه؟ على حمايته فين؟ داخل المدينة. طب فخارج المدينة ما ايه؟ ما يخصهمش. طيب رغم ان بدهيا المتصور يعني ان هم يحموه في داخل المدينة وفي خارج الايه؟ المدينة. هي قضية، هي مش صفقة، هي قضية. هم ناس اختاروا الدين ده واختاروا نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فمش هتفرق جوه ولا ايه؟ ولا بره، يعني من ناحية النظر إليها كقضية لا مفيش فرق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أبي أمي هو ما أراد أن يحرج الأنصار، يعني ما نظرش الموضوع كقضية. يعني نلاحظ في السيرة دايما النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ أدنى من حقه، يعني دايما. ودي بقى حاجة عكس اللي احنا بنعمله. يعني احنا بنعمل ايه؟ بنتوسع في حقوقنا خلاص، وبنيجي في واجباتنا بنعمل ايه؟ بنضيقها لأبعد حد ممكن. نيجي في الحقوق نعمل ايه؟ نوسعها لابعد حد ممكن، ونيجي في الواجبات نضيقها لابعد حد ايه؟ ممكن. ففي الحق لا نطالب بما هو اكثر من ذلك، لكن في الواجب اللي علينا نلاقينا ايه؟ لا نقول هو ده يعني ده اقصى ما يمكننا تقديمه. وطبعا ده لون من التطفيف، هذا لون من التطفيف. ويل للمطففين الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسروا. اذا اكتالوا على الناس بياخد حقه بيعمل ايه؟ يستوفي. واذا كالوهم او وزنوهم بيدي الواجب اللي عليه بيعمل ايه؟ يخسره. يعني هو بيجيب يعني على الاخر ده كمان بينقص. المهم فقال يا امي صلى الله عليه وسلم، ده حتى حاجه هنلاحظها كده على مدار السيره، ان النبي صلى الله عليه وسلم في الحقوق يدي اكثر، في عذرا في الحقوق ياخد ادنى او اقل حق، وفي الواجبات يعطي اقصى واجب، يعطي اقصى واجب صلى الله عليه وسلم. فيعني لو هنقعد بقى نقول عايزين نحلل النص ونشوف ايه ونجيب حد فقيه قانوني ولا فقيه دستوري يقول لنا النص فيه ايه، لا النص محتمل قوي، نص البيعه محتمل جدا لفكره ان الانصار ينصروا النبي خارج ايه؟ المدينة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بظاهره في أن النصرة تكون في إيه؟ في داخل المدينة، لذلك ما أراد أن يحرج الإيه؟ أن يحرج الأنصار. طبعا في اعتبارات تانية زي اعتبار برضو أن الغزوات نفسها اللي كانت قبل بدر كان ليها كلها فكرة عامة أو طبع عام، يعني فكرتها العامة والطبع العام بتاعها لغاية حتى بدر ما كانش طابع الخروج للكفار وقتالهم وانتصار الإيمان على الكفر ومعركة فاصلة يعني وتظهر فيها القوة وتؤسس فيها الدولة، الأبعاد المعروفة ولا حتى فكرة غزو، يعني غزو لمكان آخر أو فكرة الفتوح مثلا اللي جت بعد كده زي فتح خيبر أو فتح ما كانتش ده أصلا الفكرة. يعني طبعا يعني لعله لا يخفى على شريف علمكم أن الجهاد اللي هم قالوا فيه نوعين، في جهاد اسمه جهاد دفع وجهاد اسمه جهاد طلب. خلاص جهاد دفع أنت في مكانك فجاءك العدو فأنت واجب عليك تجاهد، اسمه جهاد إيه؟ دفع، بتدفع العدو. وفي جهاد طلب أن أنت تخرج ماشي تطلب فتح تلك البلدان التي فيها الايه العدو زي الفتوح او الفتوحات اغلبها يعني. خلاص ف هنقول ممكن نقول مثلا ان نعتبر فتح مكه ده جهاد ايه طلب. طب واحد دفع، هم جايين ويريدوا ان هم دفع الاحزاب دفع. خلاص فالمهم الشاهد ان اصلا الجهاد في المرحله دي او القتال ما كانش القتال بتاع ايه بتاع الطلب خالص تمام، ولا حتى بتاع الدفع، لان هم اصلا هم قريش ما يعني ما حدثتهمش نفسهم بان هم ايه يروحوا يقتلوا الصحابه. خلاص هو يعني زي ما اخبر الله سبحانه وبحمده اليهود يقول ولا تجدنهم احرص الناس على ايه على حياة، يعني الكفار دول من احرص الناس على الحياة، اهل الباطل هم احرص الناس على حياة ايا كانت. وحتى العلماء يقولوا ربنا يقول على حياة جاءت ايه منكره، يعني اي حياة اي حياة، المهم ايه المهم ما يموتش، يعني هو لانه حريص متعلق بالدنيا تعلقا كبيرا. وبناء عليه ما كانش عند قريش دافع قوي انها تروح تعمل ايه تروح اصلا تقاتل، يعني يمكن هم اضطروا اضطرارا في احد ان هم بقى يسأروا ويعملوا ويودوا لما الدنيا طبقت فوق دماغهم. المهم فاللي اقصده ان هذه المرحله ما كانش فيها فكره جهاد الدفع وجهاد الايه الطلب، يعني الخروج اللي كان بيحصل انما المقصد منه امور هي بصوره اساسيه هي استرداد لحقوق الصحابة التي تم سلبهم إياه، استرداد حقوق الصحابة التي تم سلبهم إيه؟ إياه. طبعا الصحابة يعني المهاجرين ده تحديدا هم لما كانوا في مكة هم كانوا أصحاب أموال وأصحاب دور وضياع وكانوا قوة اقتصادية برضو فاعلة في المجتمع المكي، يعني سيدنا أبو بكر معروف، سيدنا عبد الرحمن معروف طيب وغيرهم يعني من الصحابة. فالصحابة لما هجروا المنتظر يا عم انا مش هقعد عندكم انا ماشي بس دي املاكي دي حقوق، لا هو هم يجردوهم قسرا من كل املاكهم وما لم يتمكنوا من تجريد صاحبه منه يسطون عليه، يعني عادي انت مش انت مسلم وهجرت طب خلاص بقى مالكش عندنا حاجه. فالصحابه لما خرجوا من مكه خرجوا كل واحد خرج بصفر اليدين ما فيش اي حاجه ولهم حقوق، يعني هم في هذا العيش الجديد بحاجة فعلا إلى إن هم إلى ما يتزودوا به اقتصاديا. المدينة اقتصادها كان لو هنقول أيها أنشط اقتصاديا، هل مكة ولا المدينة في المرحلة دي؟ مكة طبعا بلا نزاع، المدينة أصلا ممكن نقول عليها إنها كانت مدينة زراعية أو فلاحية، تعبير إخوانا المغاربة مثلا هي مدينة زراعية أو فلاحية، يعني الاقتصاد بتاعها أصلا كده، في حين ان الاقتصاد بتاع مكه ما كانش كده خالص، ممكن يقول غالب عليها انها مدينه ايه تجاريه. خلاص ده الغالب عليها، ما كانش فكره الاقتصاد بتاع المدينه ده خالص، الناس بتوع المدينه اقتصادهم قائم بصوره اساسيه على الحوائط والبساتين تمام. الحوائط مش الحيطان يا جماعه، الحوائط ده نوع من الايه من الحدائق. خلاص فهو اقتصادهم بصوره اساسيه قائم على حدائق النخل تحديدا، يعني قائم على الحوائط والبساتين وبصوره اساسيه على النخل والتمر. سورة السية ده كان يعتبر عصب أو صلب اقتصاد الناس في المدينة المنورة، بخلاف مكة كانت مدينة تجارية وحركة التجارة فيها حركة يعني كانت أنشط حركة تجارية في الجزيرة العربية على الإطلاق. خلاص وامتدادهم التجاري كان واصل لليمن في الجنوب في أقصى الجنوب وكان واصل للشام في أقصى الشمال بالنسبة للجزيرة العربية، فكان امتدادهم التجاري امتداد كبير جدا. وكان بقى طبعا متوفر لهم وجود البيت في مكة ده في حد ذاته عمل رواج اقتصادي كبير في مكة، يعني كده كده بطبيعة الحال الناس هتعمل ايه هتيجي يعني الزباين حاضرين، انت تاخد بالك الزبون حاضر، يعني هو النهارده اللي هيتاجر ده مشكلته الاساسيه في ايه؟ مش في انه يوفر سلع، ان يبقى في زبون، لا ان في زبون هي ايه؟ هي هيشتري السلعه اللي انت اللي انت جايبها دي اصلا. فهما بصوره اساسيه هما الزبون ايه؟ حاضر. يعني اكثر مكان يتردد عليه في الجزيره العربيه هو مكه، وبناء عليه كانت مكه مكان نشط جدا اقتصاديا، وممكن لو هنقول كده بالتعبير المعاصر مستوى دخل الفرد او معدل دخل الفرد في مكه كان عالي. يعني مقارنه ممكن تقول دي بقى ان دي مثلا سويسرا كده بتاع الجزيره العربيه، معدل دخل الفرد فيها ايه؟ عالي، لان فيه رواج تجاري واضح والحركه التجاريه واضحه، وهم كانوا فعلا في حاله اقتصاديه افضل بكتير. لما نروح بقى للمدينه، المدينه ما كانتش كده خالص. يعني لكم ان تتصوروا ان السيده عائشه بتقول ان احنا لم نشبع من خبز الشعير الا بعد فتح خيبر. تعرف يعني ايه خبز الشعير؟ لما تتامل كده، يعني لو تصورنا طبعا ان هم ما بيطحنوش بقى اللي هو الدقيق بتاعنا، اللي هو الدقيق الناعم مش عارف الفاخر والدقيق اللي مش فاخر ولا ايه، انت متخيل يعني اللي بيطحنوا بالراحه؟ فانت امام حاجه هتبقى مليانه شوائب. طيب لما نقول بقى شعير مش قمح، ده ايه الشعير مما يميزه؟ ايه كثره الشوائب اللي هي فيه دي، خلاص ان هو اصلا القشره بتاعته سميكه، تمام، القشره سميكه، واللون مايل للسواد، فلون مايل للسواد مع قشره سميكه مع الوضع ده، وده بيعجنوا منه خبز. فلك ان تتخيل شكل الخبز ده عامل ازاي. فهذا الخبز بقى خلاص هم ما كانوش بيعرفوا يشبعوا منه. يعني لو واحد كده حلم وحدثته نفسه ياكل رغيفين لا يجد، لا يجد اصلا. لك ان تتخيل ان مجتمع يخرج قائده اللي على راس المجتمع ده يخرج من بيته يوما، كما في حديث ابي الهيثم بن التيهان في سنن الترمذي صححه الشيخ الالباني وغيره، يخرج قائده يوما من بيته فيلقى الرجل الثاني في دولته وزير الاول، فيقول ما اخرجك؟ فيقول والله ما اخرجني الا الجوع. يقول وانا والله ما اخرجني الا الذي اخرجك. انا كنت بقول بقى اللي هو مش زي الاخوه اللي هم بقى فطرانين ويقول لك هناكل على الساعه 12 كده تاني وجعان، لا ده يعني الا الجوع دي معناه انت بتتكلم على حد مثلا يوم يومين ثلاثه ما ايه؟ ما كانش فعلا لم يطعم شيئا يعني. فالرجل الاول في المدينه القائد العام يخرج من بيته ما اخرجه الا الايه؟ الا الجوع. ووزيره الاول، ثم يلقى الوزير الثاني سيدنا عمر. انا متهيألي لو كملوا كده اللفه على المدينه ممكن يطلعوا نص المدينه ولا حاجه او ثلاث ارباع المدينه. ما اخرج الثلاثه الا الايه؟ الا الجوع. ولما يروحوا بقى ياكلوا، يعني هياكلوا ايه بقى؟ هيروحوا بقى هيحطوا لهم بقى الكنافه والقطايف ومش عارف واللحمه والفراخ والرز لا يعني هم يعني بقى لما الدنيا تمام اتمعظمت قوي ماء بارد وتمر ولحم. وبرده ما يعني بقاش في دماغكم اللي هو بيجي بقى في الافلام العربي ده اللي هو بيمسك البتاع الفخم بتاعه مش عارف يعمل ايه، خلاص. ف يعني ورغم ذلك بابي امي صلى الله عليه وسلم بعد ما طعم الصحابه فقال اخرجكم من بيوتكم الجوع ثم اصبتم من هذا النعيم، هذا من النعيم الذي ستسالون عنه يوم القيامه، ماء بارد وتمر ولحم. لكن تتخيل المشهد ده. لذلك كنا دايما نقول ان اي انسان بيتعلل الظروف الاقتصاديه، الاحوال الصعبه، الدنيا شغلاني، ده انا يعني بهرب في الدنيا عشان اعرف اعيش، ويقصر في طاعه الله، هو عند الله كافر. انا كنت السلسله بتاع السيره دي كنا بداناها في المعهد، كنت من المعاني اللي باكد عليها على طول الخط ان محمد صلى الله عليه وسلم هو حجه الله على خلقه. محمد صلى الله عليه وسلم هو ايه؟ هو حجة الله على خلقه. يعني ايه بقى الكلام ده؟ ما سألتش نفسك ليه رغم مكانته عند الله يمر بأحوال ما مرش بها حد خالص؟ صح؟ يعني لما تيجي تبص كده بيفقد ما يشوفش أبوه أصلا، يعني يخرج من الدنيا لا يرى والده، وبعد شوية يفقد أمه، بعد شوية يروح يعيش مع جده يفقد جده، ويعيش مع عمه يفقده برضه بعد كده، وبعد كده زوجته التي احبته وازرته ونصرته يفقدها، وبعدين يجي له اولاد فيفقد الاولاد، وبعدين يجوع ويعطش ويتجرح بص أنا كنت بقول محمد صلى الله عليه وسلم حجة الله على خلقه، يعني يعني أي واحد هيبقى عنده عذر أو علة يتعلل بيها النبي مر بيه العذر ده وما أقعدوش، فهم؟ مر بيهم إيه؟ هتتعلل بإيه؟ بفقر. النبي مرت عليه أيام يعني شدة الفقر، أنت متخيل حد يمر عليه الهلال تلو الهلال تلو الهلال لا يوقد في بيته نار ويكون طعام أهل بيته الأسودان التمر والماء؟ بتتحجج بإيه؟ بتتحجج بالانشغال؟ عمرك ما يكون أكثر انشغالا من النبي صلى الله عليه وسلم. هتتحجج بالظروف الاجتماعية الصعبة؟ النبي مر عليه تقريبا كل الظروف الاجتماعية. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو حجة الله على خلقه، وقدر الله سبحانه وبحمده أن يمر محمد بكل تلك الأحوال صلى الله عليه وسلم أبي وأمي ونفسي وروحي، لكي لا يبقى لأحد حجة في تعويق سيره إلى الله سبحانه وبحمده. لذلك قال ربنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يا ليتنا نعمل بما أوصانا به ربنا، فعلا نضع النبي صلى الله عليه وسلم نصب أعيننا أسوة، وكل ما نفسك أو الشيطان أو حتى حد من المحبين من أهل الدنيا يحاول تعويقك بإبراز حاجز من الحواجز أو مانع من الموانع أو أن يوهمك بأمر من الأمور أنه سبب في تأخرك، تستدعي مباشرة حال النبي صلى الله عليه وسلم، هتقول تستدعي حال النبي صلى الله عليه وسلم فتعرف أن أنت لا مش أنت مش معذور الحال، لست معذورا. مهم في النبي صلى الله عليه وسلم، انا بس بحاول اصور لحضراتكم الى اي مدى كانت الحاله الاقتصاديه فين في المدينه. المدينه كان شكلها كده اقتصادي، عشان بس بعض الناس ما يتصوروش، اصل في حاجات يا جماعه لازم نفهم ما وراء الحدث عشان ما بتقدر تتصور فكره خروج الصحابه عشان يستردوا ايه اموالهم، ان هم مش في غنى بقى، ده هم في حاله ايه صعبه جدا من الحاله الاقتصاديه، ومكة في حالة ايه يعني في قمة البذخ والاسراف، والبذخ والاسراف ده باموال الناس المظلومين دول، فمنطقيا لا يقبل فكرة ان يترك هذا لايه لقريش. طيب طبعا بقى في مقاصد اخرى، زي مقصد برضو لون من المناوشات اللي هي بمثابة تأمين للصحابة في المدينة، يعني هو يريد ان يرسل رسالة ان احنا ايه موجودين وحاضرين ومحدش يفكر ان هو يجي خلاص. المهم يعني هذه مسائل كثيرة، اللي اقصده ان بدر هي تعتبر بمثابة الغزوة الاولى اللي عليها بقى مواصفات الغزوة، ممكن عليها غزوة كبيرة رغم انها مقارنة بغيرها مما تلاها في العدد هي اقلها في الايه في العدد، يعني لو قارناها بأحد قارناها بالاحزاب قارناها بفتح مكة هي ما نقدرش نقول انها عدد ايه كبير، فاقل اقل هذه الغزوات عددا. العجيب سبحان ربي ان اصلا على مستوى العدد ومستوى الحدث الله له في خلقه شغل، ما يتصور ان هذا الحدث العابر كده، يعني تخيل لو انت في قمر صناعي وبتتفرج على الكرة الارضية وتشوف على الكرة الارضية دي دولة مترامية الاطراف اسمها دولة فارس، ودولة تانية مترامية الأطراف اسمها دولة الروم، والصين وما وراءها، وفي أفريقيا فيه وفي، يعني تقريبا تقريبا لما تيجي تبص كده على الكرة الأرضية وتلك الدول التي في الكرة الأرضية، يعني مثلا لك أن تتخيل أن تتخيل أن جيوش الروم كانت بالملايين، الجيوش مش مساحة السيطرة الأرضية، مش السكان مش الدول، يعني يعني دولة الروم دي لو تفكها كده في زماننا ده تطلع لها 30 دولة، دولة فارس لما تقوم تفكها كده كدول في الزمن اللي احنا فيه ده، يعني لو قلنا لك امتدادها كده الجغرافي وطلعت دول دلوقتي بتتكلم في 20-25 دولة، متخيل دي كانت دول حاضرة وموجودة، الصين نفسها بما وراءها وغير دول حاضرة وموجودة. فسبحان ربي حتى في داخل الجزيرة العربية لما تيجي تبص هتجد كده في الشمال في دول ممالك كبيرة واضحة، وفي ممالك في الجنوب تمام، والبقعة دي من الأرض اللي هي القاحلة الجرداء التي لا يكاد يلتفت إليها فيها شوية ناس متناثرين يمين ومتناثرين شمال ومتناثرين هنا وهنا، عارف أنت وكأنك مثلا كده بتبص على إفريقيا خلاص، وعندك شوية ناس كده مثلا إيه بيتخانقوا في حته كده في الايه في الوادي الجديد في الصحراء يعني اللي بعد ايه بعد مثلا سيوة كده على امتداد يعني حاجه ما كان يلتفت اليها يعني في كنظره للكره الارضيه شيء لا كان يلتفت اليه. وبعدين تعال نبص 310 في مواجهه ايه 1000 كانوا 1300 طبعا بعد رجوعه 300 فصاروا 1000 310 في مواجهه 1000 فانت بتتفرج على حاجه ايه برضو ما يعني بلغه الارقام هو مش ايه مش حدث ده ممكن تعتبره وكانه خناقه بين قبيلتين يعني خلاص يعني شويه خلاف كده بين قبيلتين وخلاص وهيمشي. اصلا مساحه المكان نفسه اللي جرى فيه او اللي جرت فيه المعركه وادي بدر المساحه مش كبيره بقى. طب الناس دول هينتصروا هيجوا رايحين على فين؟ دول هينتصروا لو افترضنا جدلا يعني ان قام قريش انتصر وبعدين دخلوا على المدينه استولوا على المدينه يعني الروم وفعل اسمها كانوا يفكرون في غزو الجزيره انهم كانوا ما بيعتبروش كوست افكتيف يعني ما بيعتبروهوش يجيب همه يعني ما يجيبش همه يروحوا يسيروا جيوش ومش عارف ايه ويروحوا يعني ده هم يقعدوا يدفعوا مرتبات الناس اللي بتحكم. طب ويوضحوا دماغهم ليه اصلا يعني ما كانوش شايفين ان الجزيره كمكان يجيب ايه يجيب همه حتى في الاحتلال يعني لو حتى قاموا احتلوه ما يجيبش همه فما كانوا يلتفتون اليه اصلا ده كانوا بيسيبوه كده بس مجرد سيطره سياسيه. والموضوع كان واصل لدرجه ان الجماعه العرب دول كانوا بيروحوا الواحد كده في الممالك المشهوره كان مشهور مملكه الغساسنه ومملكه الحيره وكان ممالك بس كان دول مملكتين مشهورين جدا. فكان العرب يروحوا للملك ده يسجدوا له عند قصره والمعلم ده يروح يسجد لكسرى فهم بيسجدوا للي بيسجد لكسرى هم يعني فكره ان هم نفسهم يروحوا يسجدوا لكسرى مش متاح. انت متخيل مش متاح يروحوا يسجدوا لكسرى اصل ده بيروحوا بيعبدوا العبد بيسجدوا اللي بيسجد لكسرى انت متخيل المشهد عشان بس تتصوروا الحدث يا جماعه لو تذكروا لما واحد من قاده الفرس فالمهم والصحابه طالعين في معركه فالمهم بيقول له ايه بيقول كلهم يرجعوا ونعطي كل واحد منهم ثوبا ودينارا. يعني انت متخيل ان انت واحد مثلا ايه طالع كده مسير جيش من مصر تروح مثلا تحرر بيه فلسطين والبتاع اللي المجرم اسمه بنيامين نتنياهو ده يقول له ايه يقول لهم يرجعوا وكل واحد ياخد جنيه وجلابيه وهو بيعرض عرض ايه سخي جدا يعني احنا عينيك هتبرق جلابيه جنيه متخيل ايه يعني حاجه يعني انت متخيل كيف كانوا يرون العرب كيف كانوا ينظرون اليه. فانت لا انت امام عشان بس تتصور الحال تتصور الحدث في وسط بقى الكلام ده كله يعني قريش هي امنع قبيله عربيه اقوى قبيله عربيه اغنى قبيله عربيه في وسط الكلام ده كله الناس اللي في الحته دي مقارنه بقى بالباقيين هم الاغنى والامنع وهم يعني اللي ممكن نقول عايشين على كل اللي بيحصل في الجزيره العربيه دي. فالناس دول نفسهم بطبيعه الحال لما تنظر لواقعهم هتتفهم بعض الاحداث التي جرت في هذه المرحله. فالاقصد لما تيجي تبص بقى على بدر كنظره كده للايه للكره الارضيه في الوقت ده هي لا تمثل ايه حاجه هي اشبه بخناقه بين قبيلتين خناقه بين قبيلتين على هامش الزمان بالنسبه لنظره الناس التانيين ليه وهم على هامش الوجود السياسي والاقتصادي والاجتماعي والفكري هم اصلا ايه على الهامش هم على هامش الحياه بمعنى الكلام. فاولئك الذين على الهامش ما كادوا التفت اليه ولذلك اصلا كانت مفاجاه كبيره جدا للروم او فارس ان يجي ناس هناك من عمق تلك الجزيرات العربيه التي لا يكادوا التفت اليها يجوا يعملوا ايه اخذوهم. كانت مفاجأة كبيرة جدا يعني لم تكن في الحسبان. ولذلك مثلا في من الغزوات غزوة تبوك في غزوة مؤتة لما تبصوا على تبوك او مؤتة وتيجي تحسب كده الانتصارات اللي حققها الصحابة المغانم اللي خدوها الصحابة يعني تبص على مؤتة مثلا مؤتة لو بصيت عليها لو هتصفها عسكريا هتقول هو معركة حصل فيها انسحاب تكتيكي لو صح التعبير في مؤتة. يعني انت رايح اللي حصل ايه القادة الثلاثة بتوعك مالهم استسلموا فاستلم الراية خالد رضوان الله عليه فعمل ايه؟ فانسحب بالجيش انسحابا تكتيكيا لكن مؤتة تركت اثرا بالغا اثرا مدويا في الجزيره العربيه. ليه تركت اثر مدوي؟ الناس دي تفكر تروح تغزو الناس دول يفكروا اصلا؟ هو ده النصر في حد ذاته. انت متخيل دي اصلا؟ تبوك، الفكره في تبوك ايه؟ ما بين تبوك وما بين المدينه قد ايه؟ قرابه 500 كيلومتر. يعني ممكن نقول كده مثلا دلوقتي مش هنقول على اسكندريه، ممكن نقول زي مثلا من بني سويف لمطروح كده. فطبعا بقى ما فيش عربيات يعني، فالناس دول يفكروا يعني هم الناس دول اصلا عندهم اكل وشرب يكفيهم يوصلوا تبوك؟ ده انتوا بقى اغنياء. ده انتوا وطبعا يعني ده جهاد طلب. ده انتوا بقى كمان يعني رايحين مش اللي هو ثوره جياع، ده انتوا جايين تغزو يعني روم وخارجين كده وعندكم استعداد تجهزوا جيش عرمرم بالنسبه لهم هم يعني بالنسبه للعرب، ويطلع في الوقت ده من ناحيه الظروف القاسيه جويا والقاسيه اقتصاديا. لا ده كمان فكره اصلا خروجهم في وقت بدو الثمار او جاي الثمار عذرا. يعني شوف دي في حد ذاتها ده رساله غريبه جدا. يعني ده انتوا كمان ايه سايبين الايه؟ الثمار. ده انتوا اغتنيتوا بقى. ده انتوا بقى الموضوع عندكم مش ثوره جاء وخارجين وتقاتلوا. الرسائل التي يتركها ذلك الحدث سياسيا لو صح التعبير هي اهم من الحدث ذاته. هو كلون من التامين. لا ده هنا في جبهه ينبغي ان تحترم مرحليا. فده بيديك 3 4 سنين ايه؟ عايش كده ما بيفكرش يجي لك. يديك 3 4 سنين مش بيفكر يجي. زي اللي كنا بنحكيها دايما في جيش اسامه، انفاذ جيش اسامه. طبعا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ارتدت كثير من قبائل العرب، يقال ان الجزيرة كلها ارتدت ما عدا مكة والمدينة والطائف. تخيل. وبعدين في ظروف زي كده هو جيش أسامة رايح فين؟ رايح هنا وشرور. طب في ظروف زي دي واحنا اصلا الجزيرة كلها ارتدت ما عدا الثلاث مدن الكبرى دي، واحنا في الهزه الكبيره دي وحروب الرده ومش عارف مانع الزكاه والقصه دي كلها، وبعدين هنروح نناقش الروم؟ مش ناقص خالص يعني. فبعض الصحابه بحسبه كده شافوا لا ما يخرجش، ما نخرجش نناقش الروم مش وقته خالص، مش ده واجب المرحله ولا في المرحله. وكان منهم حد سيدنا عمر، لكن سيدنا ابو بكر رضوان الله عليه هو كان مصر اصرار كبير على انفاذ جيش اسامه انطلاقا من فكرة وين تطيعوه تهتل، وانطلاقا من فكرة اني اخاف ان تركت شيئا من سنتي انا زيغ. والله لو منعوني عقالا، مش قال ذلك في منع الزكاة، وفي رواية علاقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. يعني هو مش جاي مش عايز يعمل ايه؟ ما يخالفش في صمتي. ولذلك اصر على انفاذ جيش اسامة وانفذه. سبحان الله بقى الامر كان على غير المتوقع تماما. جيش اسامه كان تقريبا لما نفذ كان بعد شهر تقريبا من وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، في غضون شهر او شهرين. فلما نفذ جيش اسامه كان ليه دوي رهيب جدا، مش بس عند الروم، في الجزيره العربيه. الناس قالوا انظر الى هؤلاء الذين لم يستقر بعد نبيهم في قبره وهم يخرجون يناوشون الروم. فأصلا ده في حد ذاته ناس كتير في داخل الجزيرة كانت بتفكر قطعت وساوسها. قطعت ايه؟ ما تفكرش اصلا. الناس اللي خارجة تناوش الايه؟ الروم. يعني ناس عندهم من الطاقة والقدرة انهم يخرجوا ايه؟ يناوشوا الروم. مش هيقدروا بقى على هذيل ولا يقدروا على مش عارف مين ولا خلاص. فناس كتير لمت نفسها وما كانت تفكر فيه انتهى داخل الجزيرة. الروم نفسهم الكلام ده اخر فكرة ان هم يناوشوا المسلمين اصلا. ان الناس دي في الظروف الصعبة دي اللي بتمر عليهم خارجين ايه؟ يناوشونا. يقول لك لا، يقول لك انت ما تفتكرش ان احنا خلاص ضعفنا. لا الموضوع مش كده خالص. بس سبحان ربي، يعني اللي اقصده هي المعارك والحروب والغزوات والسرايا هي مش بتبقى لازم تكون النصر اللي حصل فيها ان هم راجعين باموال ومغانم وعملوا ود، لا مش لازم اصلا. فهو صلح الحديبيه اللي احنا بنبص عليه، احنا بنبص على الناحيه العسكريه، هو يعني عباره عن صلح لو بصيت له يعني بنفسيه بقى يعني بعض الصحابه اللي نظر ساعتها، هو في سكان او في خضوع واحنا خسرانين فيه، معناش كسبانين. لكن الله سماه فتحا، لكن الله سماه فتحا لان هو اللي ترتب عليه سياسيا او اعلاميا لو صح التعبير او غيرها، لا ليه ابعاد مهمه جدا 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 في حركه تلك الدوله الاسلاميه الناشئه. طيب فكان فيه لما نبص على غزوه بدر نفسها، نرجع للنقطه الاساسيه ان غزوه بدر نفسها كحدث بلغه الارقام ولغه الاحجام هو مش حدث ايه كبير، يعني مش حدث اللي لما تبص له كده نظره مجرده في التاريخ هو مش حدث ايه كبير، لما تنظر له بنظره الناس في الواقع الجغرافي والديموغرافي والسياسي في الوقت ده هو مش حدث كبير. لكن فعلا ده كان اكبر الاحداث في تاريخ البشريه في هذا الزمان، بل اكبر الاحداث في تاريخ البشريه في اخر 1500 سنه، اكبر الاحداث على الاطلاق في ايه؟ في اثره وما ترتب عليه. ان بدر كانت بدايه نشوء الدوله الاسلاميه نشوءا حقيقيا، خلاص دولة ناشئة هنا بتفتتح بتقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم كان ما كان من بعد ذلك. يعني اعتقد ان الروم او الفرس لو قلنا بدر 2 هجرية على رأس 25 سنة تقريبا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت فارس سقطت والروم سقطت، امريكا والاتحاد السوفيتي، امريكا والاتحاد الاوروبي، تخيل امريكا والصين كانوا ايه سقطوا تماما. دايما كنا نقول ان ده حدث اصلا، هو حدث فريد في عمر الزمان لم يحصل قط ان القوتين الضاربتين في التاريخ يسقطوا في هذا الزمان اليسير، تكلم في 25 سنة بيسقط فيها اكبر مملكتين، انت متخيل؟ مش يعني مش بيسقطوا وبيقوموا تاني، بيسقطوا سقوطا لا قيام ايه بعده. والدول دي ضربه لورا 10 15 20 قرن في التاريخ، متخيل دوله ليها 10 ولا 20 قرن في التاريخ بيجي الناس دول في اقل من 25 سنه من نشاتهم بيعملوا فيها ايه؟ من نشاتهم مش من صراعهم معاهم، بيعملوا فيها ايه؟ بيسقطوها سقوطا لا قيام بعده، مش هتقوم تاني خلاص. يعني كل محاولات الشيعة الروافض وغيرها ومش عارف الصفويين قبلهم ليه؟ لإعادة مجد فارس، مجد دولة فارس، يعني كل المحاولات لكده، كل محاولات الصليبيين ومش عارف ايه لإعادة مجد دولة الايه؟ الروم، يعني بيحاولوا بكل موتهم خلاص القصة انتهت خلصت. فلو ان دولة فارس دولة الروم في هذا الزمان كانت تدرك ما سيترتب على هذا الحدث، لا ده كانت بعتت كده مجموعه من عندهم تروح تبيد الناس دول خلصنا. لكن سبحان الله، فالحدث لما هنقول عليه في عمر الزمان او في التاريخ، لا لا ده يعني من اهم ان لم يكن الاهم في عمر الزمان. لكن هو على مستوى النظره اليه في ذلك الوقت والنظره اليه في التاريخ العام هو حدث يبدو صغير. طيب كان قبل بقى الحدث ده، قبل بدر نفسه، كانت احداث صغيره جدا. ابتداء احنا محتاجين نقف وقفه مع فكره تشريع الجهاد ذاته والاذن بالقتال. يعني هل الصحابه لما هم راحوا المدينه كان متاح لهم ان هم يروحوا يجهدوا ويعملوا ويبدوا يجيبوا؟ الجهاد نفسه يعني المرحله المكيه كان الغالب عليها ايه؟ كفوا ايديكم. خلاص ده كان الغالب عليها. كفوا ايديكم. طيب بعد كده جت مرحله في المدينه الاذن بالقتال. تمام؟ اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا. وبعد كده جت مرحله فرض القتال. طب ايه الفرق يعني بين الاذن بالقتال وفرض القتال؟ الاذن ده اختياري، يعني الصحابي الذي لا يخرج ايه؟ مش ملام، مش ملام. انما المرحله اللي جه فيها فرض القتال لا يجوز لاحد انه لا يخرج. خلاص؟ طيب فرض القتال ده لما هنركز عليه هنشوف انه بصوره اساسيه كان فرض على مستوى الدفع ولا الطلب؟ على مستوى الدفع بصورة أساسية، كان على مستوى الدفع، تمام؟ ثم كان بعد ذلك على مستوى الطلب. إنما ما قبل ذلك، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما بايع أهل يثرب في ليلة العقبة وكانوا 81 وقالوا 82، فقال يا رسول الله ألا نميل على أهل الوادي، يعني أهل منها، ليالي منها فنقتلهم، يعني عدده عدد مش وحش، يميل يعني، طبعا البيعة دي كانت في الحج، نميل عليهم فنقتلهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر بهذا. طبعا وده يعني في حد ذاته بناء مهم وتربية مهمة جدا جدا للصحابة، بالضبط فكرة ضبط النفس بالشرع، دايما نقول اللي هي ايه، اللي هو معركة الشرع والطبع او اشكالية الشرع والطبع، ان يضبط الطبع بالايه، بالشرع. يعني في واحد يبقى الغالب على طبعه انه لا يصبر، هذا الذي لا يصبر ما يستطيع ان يضبط طبعه بالشرع. طب واحد الغالب على طبعه انه هو ايه، يجبن، ما يستطيع ان يضبط طبعه بالشرع. فمسألة ضبط الطبع بالشرع، اشكالية الشرع والطبع دي كانت مهمة جدا. بل سنرى يعني ان بعض الصحابة اللي كانوا بيطالبوا بالقتال في مكة، لما فرض القتال في المدينة تأخر. هتيجي معنا الامطار الذين قيل لهم كفوا ايديكم واقيموا الصلاة، فلما كتب عليهم القتال اذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله واشد خشية. العلماء بيقولوا العجيبة ان الصحابة دول هم نفسهم اللي كانوا بيطالبوا بالقتال فين، في مكة. ليه بقى؟ ان المرض او المشكلة نفسها هي واحدة، وهي مشكلة عدم الصبر، فهو مش قادر يصبر على الضيم الحاصل، ولا قادر يصبر على القتال اللي طولب به. فلذلك الانسان لما يبقى الآفة حاضرة عنده هو ما يتخيلش انها ممكن تظهر في ميدان ايه هو بيطالب به، واضح؟ ما يتخيلش خالص، يعني هو الآفة اللي آفة اللي ايه، عدم الصبر او التحمل، ماشي، خليتهم في مكة مش قادرين يتحملوا اللي ايه اللي بيحصل، عايزين نقاتل. هي نفس الآفة اللي خليتهم لما اتفرض عليهم القتال لا ما نتحملش نقاتل، واضح؟ فالآفة ذاتها ممكن تخليك انت نفسك تعمل الحاجة وعكسها، تطالب بالشيء وعكسه على مستوى المطالبة، لكن تيجي على مستوى الواقع تلاقي الموضوع مش كده خالص. فالشاهد يعني ان مسألة القتال كان في مرحلة مهمة جدا 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 اتربى الصحابة فيها على ضبط النفس وعلى التحمل، وده سأسهم بعد ذلك فيما كان من ايه، من امره. الإمام أحمد أخرج في مسنده وابن حبان في صحيحه والترمذي بسند صحيح عن شرط الشقي ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم، إن لله وإن إليه راجعون، ليهلكن. فنزلت: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال: فعرفت أنه ستكون قتال. شو بقى فهم الصحابة؟ قال ابن عباس: هذه اول ايات نزلت في الايه، في القتال، بس على سبيل الايه، الاختيار، على سبيل الاختيار. فالشاهد سيدنا ابو بكر: فعرفت انه ستكون ايه، قتال، ان هو ربنا اذن، يبقى اذا هيحصل ايه، يحصل قتال، يعني اكيد هيحصل قتال. فعرفت انه ستكون قتال. واخرج النسائي في السنن الكبرى بسند صحيح عن الزهري قال: اول ايات نزلت في القتال كما اخبرني عروه عن عائشه رضي الله عنها: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لإيه؟ لقدير. يبقى دي أول مرحلة إيه؟ الإذن بالإيه؟ بالقتال. خلاص؟ طيب بعد كده جاء القتال بقى على باب الإيه؟ الفردية. طيب هنحتاج نمر على بعض السرايا والغزوات التي كانت قبل غزوة بدر الكبرى. طبعا غزوة بدر تسمى غزوة بدر الإيه؟ الكبرى، اللي في غزوة تيجي معانا هي بدر الإيه؟ الصغرى. فنشوف بعض السرايا والغزوات ليه، لانها يعني برضه هتفرق في تصور المشهد ساعتها كيف كانت الدنيا، تمام؟ طيب ففي سريه اسمها سيف البحر. طيب مبدئيا حرفين الفرق بين السريه والغزوه، في ناس فرقوا بالعدد خلاص، لكن على الصحيح او يعني على الاشهر ان الموضوع مرتبط بخروج النبي صلى الله عليه وسلم، لو انها حاجه خرج فيها النبي فتسمى ايه؟ غزوه. لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم تسمى سريه. وابن الاثير بيقول في النهايه: السريه طائفه من الجيش يبلغ اقصاها 400 تبعثوا الى العدو وجمعها السراي. طيب لماذا سموا بذلك؟ قال: لانهم يكونون خلاصه العسكر وخيارهم من الشيء السري النفيس. النفيس يعني الشيء اللي ايه؟ السري النفيس. هو عند العرب ليه مكان، فلذلك سميت سريه من ايه؟ من النفاسه. وقيل سموا بذلك لانهم ينفذون سرا وخفيه، انهم ينفذون سرا وايه؟ وخفيه. طيب الغزوه دي اسمها او السريه دي، يبقى سريه يبقى كده النبي ما خرجش فيها صلى الله عليه وسلم. طيب اسمها سيف البحر، كلمة سيف بس بكسر الايه؟ السين وكسر الايه؟ الياء. سيف البحر تسكين وكسر الفاء وتسكين الياء. سيف البحر يعني ايه سيف البحر؟ بيقول ابن الاثير في النهايه: سيف البحر اي ساحله. يبقى دي كانت سريه ساحل الايه؟ ساحل البحر. وكانت هذه السريه في رمضان من السنه الاولى للهجره، على راس سبعه اشهر من مهاجره صلى الله عليه وسلم، يعني بعد 7 شهور من الهجرة. وكانت بقيادة حمزة ابن عبد المطلب. احنا بنقول ان في الغالب ما قبل بدر هيبقى اللي خارج فيه مهاجرين. في 30 راكبا من المهاجرين، يعني هم كام واحد؟ 30. وعقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء ابيض، وهو اول لواء عقد في الاسلام. وحمله ابو مرثد كناز ابن الحصين الغنوي. طيب يبقى دي كانت في رمضان السنه الاولى من الهجره، يعني كده ممكن نقول احنا قبل بدر بايه؟ بسنه. خلاص ان بدر في رمضان في الثانيه، في السنه الثانيه من ايه؟ من الهجره. فدي كده اول حاجه خرجت اللي هي غزوه سيف البحر دي، او سريه سيف البحر. وكان فيها كانت بقياده سيدنا حمزه بن عبد المطلب، وكان عليها وكانوا 30 واحد من الصحابه، وعقد النبي صلى الله عليه وسلم لهم لواء بيده. وخرج حمزه رضي الله عنه، والهدف كان ايه؟ هدف بقى السرية دي اعتراض عير لقريش جاءت من الشام. العير هي الابل بالاحمال بتاعتها، ماشي؟ هي الابل بالاحمال بتاعتها. فكان طيب سؤال، لما نقول الصحابة خرجوا يعترضوا عير لقريش، في الغالب هتبقى جاية منين؟ الشام، مش هتبقى جاية من اليمن. ان على مستوى لا برضو مش فكرة كده، فكرة الجغرافيا. انت هتبص على مستوى الجغرافيا، لو انت بص مثلا للمايك ده خلاص، فلو اعتبرنا ده الشمال وده الجنوب، هي مكه لو كده شمال اهو كده جنوب. طيب ولو على زي ما انتم شايفين بالنسبه لكم انتم مثلا، خلينا نقول احنا بنبص اهو، فنعتبر ده مثلا الغرب وده الشرق خلاص، يبقى اليمين ده كده الغرب وده الشرق. فمكه فين بالظبط؟ لو هنقول على مستوى المنتصف، مكه هنا كده ناحيه الغرب، قريبه من الغرب خلاص. لو ده كده البحر الاحمر هنا، فهي مكة هنا كده، يعني احنا المفروض جاية مكة بينها وبين جدة 70 كيلو، وجدة على البحر الأحمر خلاص، فهي مكة في الحتة دي كده، يعني 70 كيلو من البحر الأحمر، ماشي؟ طيب المفروض هنا الخليج، يعني لا مسافة أبعد خلاص، مش مهم، المهم أعرف ده الغرب وده الشرق خلاص، تمام؟ فناحية الغرب هي ناحية الغرب. طيب المدينة فين بالنسبة لها؟ المدينة لما نبص عليها كده هي شمال شرق، شمال شرق، على بعد قد إيه؟ قرابة 500 كيلو، يعني 450 كيلو كده، على بعد 500 كيلو شمال شرق اللي ايه؟ المدينة هنا. طيب فوق المدينة الشام فوق هنا خلاص، يعني فوق المدينة هنا كده الشام كده، هنا هنقول مدينة، هنا هنقول مكة. طيب وتحت هنا في الجنوب ده الايه؟ اليمن بقى. فالمفروض ان هم عندهم رحلتين اساسيتين، رحلة الايه؟ الشام ورحلة اليمن، تمام؟ الصيف والشتاء خلاص. فبصورة اساسية المتوقع ان هي لما الصحابه يعترضوا عير هتبقى انهي؟ الشام القريبه اللي ماشيه في طريقهم. يعني بالعكس ده اصلا وجود الصحابه في المدينه، اصلا المشركين ما كانش في دماغهم فكره ان هم هيدمروهم اقتصاديا كده. بقى نشوف الكلام ده في بدر، من اكبر الاثار التي ترتبت على بدر دمار اقتصادي لقريش. ليه دمار اقتصادي؟ خلاص هتروح فين؟ طب خلاص يروحوا اليمن، يروحوا يعملوا في اليمن؟ يعززوا ليه؟ ما هو اصلا هو كان بياخد بضائع من الايه؟ من الشام ايه؟ يبيع في اليمن، ويبيع من اليمن في الايه؟ في الشام، وياخد ده. هو عمل ايه؟ قطع له ايه؟ نص الطريق. فده مما اضطر قريش اضطرارا انها بعد بدر تسارع بايه؟ بأحد. ما خلاص ده هم كانوا بيجبدوا، ما فيش ما عندوش فرصة تانية اصلا، فهو كأنه قطع عليه شريان الاقتصاد. ومكة اصلا واد غير ايه؟ ذي زرع، يعني بطبيعة الحال مكان اقتصاده قائم عليه التجارة. يعني لو قلنا حتى بلغة الارقام كده بس، على الاقل انت نص اقتصاده ضربته. وسؤال، ايها كانت انشط او كانت افضل بالنسبة لقريش، رحلة الشام ولا اليمن؟ الشام. الشام نفسها اصلا انفتاحها على الشرق، انفتاحها على الغرب، انفتاحها على ما وراء البحر المتوسط نفسها. الشام يعني الروم، يعني دولة الروم، يعني على مقربة من فارس. اليمن هي اليمن، واذا كانت تيجي حاجة من الجنوب من افريقيا او غيرها، لكن او البلاد الهند، لكن اليمن هي الايه؟ هي اليمن، قصدي الشام هي الروم، هي فارس. فبطبيعة الحال كان لو هناك قوة اقتصادية كانت رحلة الشام هي الأهم. المهم، وكان الهدف اعتراض وعير لقريش جاءت من الشام تريد مكة، وفيها أبو جهل بن هشام لعنه الله، في 300 راكب من أهل مكة، فبلغوا سيف البحر من ناحية العيس. طيب إيه العيس ده؟ ده مكان قرب المدينة على ساحل البحر، يعني المكان بقى كان ايه؟ قريب جدا بقى المرة دي. هما الصحابة في المدينة وساحل، لما يقولوا البحر يبقى قصدهم دايما البحر الايه؟ الأحمر، لأن هو بالنسبة لمكة هو مش هيروح عند الخليج العربي هناك. هو بالنسبة له يعني جغرافيا لما يقول البحر يبقى قصده البحر الايه؟ الأحمر. فالمفروض إن المنطقة دي اللي هي العيس دي هي كانت قريبة من المدينة ناحية ساحل الايه؟ البحر، فهي قريبة جدا تطلع من المدينة على الساحل على ناحية العيس دي. فالتقوا حتى اصطفوا للقتال، فمشى مجدي ابن عمرو الجهني، وكان حليفا للفريقين. وكان حليفا للفريقين، يعني كان حليف لقريش وحليف للايه؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا ده هيفهم منه ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه السرية قد عقد ايه؟ احلافا، أو قد عقد احلافا خلاص. يعني في مسند الامام احمد بسند كان في ضعف عن سعد بن القصر رضي الله عنه، قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه جاءته جهينه فقالوا انك قد نزلت بين اظهرنا فاوثق لنا حتى ناتيك وتؤمننا، فاوثق لهم فاسلموا. يعني هم جهينه نفسهم حالفوا الرسول صلى الله ايه؟ صلى الله عليه وسلم. تمام؟ طيب المهم، فمجدي بن عمرو الجهني وكان حليفا للمسلمين وحليفا لمين؟ للقرشيين. فمشى إلى هؤلاء وإلى هؤلاء حتى حجز بينهم، يعني هو تدخل عشان ما يحصلش قتال، ولم يقتتلوا. فتوجه أبو جهل في أصحابه وعيره إلى مكة، وانصرف حمزة وأصحابه إلى المدينة. يعني بصوا يا جماعة، كثير من السرايا والغزوات اللي هي قبل بدر دي هتحسوا أنك كأنها كانت إيه؟ مش مناوشات، وكأنها دورات تدريبية. دورات بيتهيئوا لإيه؟ دورات تدريبية، يخرجوا مجرد الخروج في حد ذاته، وان دي سريه، وانه ان يعني ممكن السريه كده، يعني احنا على الظاهر كده ان السريه وكانها ما ايه؟ ما عملتش حاجه، يعني وكانها ما عملتش حاجه فعلا. يعني احنا عندنا قرابه 8 سرايا وغزوات قبل مكه، اللي يعني تخيلوا الصحابه لم يغنموا ولا واحده منهم الا تقريبا اخر واحده اللي هي سريه نخله، انما السبعه لم ايه؟ لم يغنموا فيها. يعني مره يطلعوا يحصل كده، مره يطلعوا يكونوا قفلته، مره يطلعوا، بس هي فكره الخروج ذاته وفكره التهيئه ذاتها وفكره الاستنفار والكلام ده كلول من التدريب، عشان بس نشوف ان في سنن الله ما ينفعش الامور تيجي ايه مره واحده، مش هينفع. اللي احنا متصورين النهارده ان احنا هننام كده هنقوم نطلع اليهود من مش يعني الموضوع مش بيجي كده اصلا، فان الناس تتهيئ لهذه، يعني كان في سنن الله تلك التهيئه الحاصله. المهم، السريه دي كانت اسمها سريه ايه؟ سيف البحر، وكانت في شهر رمضان من السنه الاولى من الهجره. يعتبر اول سنه. طيب بعد كده في سريه اسمها سريه عبيده بن الحارث الى رابغ. طيب رابغ دي هي بينها وبين مكه قرابه 183 كيلومتر. المفروض ان رابغ دي معروفه حتى في الحج، دي ميقات اهل الشام ومصر وتركيا ومن سلك طريقه، يعني الناس اللي جايين من الشمال من الشام، اللي جايين من مصر من الغرب، اللي جايين من تركيا من فوق، المفروض من الشمال الشرقي، المفروض دي يبقى الميقات بتاعه اللي هي رابغ. خلاص، فدي قرابه 183 كيلو من مكه في ناحيه الشرق ولا الغرب؟ بالنسبة لمكة تبقى غرب، هتبقى غرب، هتبقى شمال غرب، شمال غرب بالنسبة لمكة. يعني لو مكة هنا وده الغرب، هتبقى شمال غرب فوق ناحية الايه؟ البحر، ناحية البحر. تمام؟ طيب. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب رضي الله عنه. يعني واضح كده عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب، واضح كده انه ايه؟ ايوه، قريب النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الى بطن رابغة في شوال على رأس 8 أشهر من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. عقد له رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء ابيض، كان الذي حمله مصطح بن حثاثة رضي الله عنه، في 60 رجلا من المهاجرين. المرة دي العدد ايه؟ تضاعف، بس برضو مهاجرين وليس فيهم انصاري. فلقي ابا سفيان بن حرب رضي الله عنه، وكان مشركا في ذلك الوقت. دي الرواية الأشهر، الرواية أنه التقى مين؟ أبو سفيان. دي رواية ابن سعد في الطبقات وابن إسحاق في السيرة، دي رواية ابن سعد في الطبقات وعند الرجل. لكن ابن إسحاق في السيرة روى أن ما كانش سيدنا أبو سفيان رضي الله عنه وكان مشركا حينا، ده كان عكرمة ابن أبي جهل. ماشي، فيعني في خلاف هنا مين اللي كان على هذه القافلة. ماشي، وهو في 200 من أصحاب، بقى المرة دي الصحابة اللي عددهم زاد 60 والمشركين عددهم 1000، وهو على ماء يقال له أحياء من بطن رابغ على 10 أميال من الجحفة. الجحفة اللي هي ايه؟ رابغ. فترامى الفريقان بالنبل ولم يسلوا السيوف ولم يصطرحوا للقتال، وإنما كانت بينهم المناوشة. المناوشة دي ايه؟ ان هو الفريقين يعني يقتربوا من بعض، وده يعني ما يحصلش ايه؟ اشتباك، لو صح التعبير. فرمى سعد بن ابي وقاص يومئذ بسهم، فكان اول سهم رمي به في الاسلام، ثم انصرف الفريقان على حاميتهم، يقال فلان على حامية القوم الى اخر من يحميهم في الهزام. يعني كل واحد فيهم يعني مشي، ولغايه اخر واحد فيهم ما فيش ايه؟ محدش اصيب من هنا ولا ايه؟ ولا من هنا. يعني ممكن نقول انها كانت اشبه بمناوشه. وفر من المشركين الى المسلمين المقداد بن عمرو. ماشي، هو طبعا ليه اسم ثاني معروف به، المقداد بن الاسود. ماشي، لان الاسود بن عبد يغوث كان قد تبناه في الجاهليه، فصار ينسب اليه وغلبت عليه واشتهر بذلك. فلما نزلت دعوهم لابائهم قيل له المقداد بن ايه؟ ابن عمرو. بل المقداد بن عمرو او المقداد بن الاسود فر من المشركين او من جيش المشرك او من قافله المشركين الى الايه؟ الى المسلمين. وفر من المشركين الى المسلمين المقداد بن عمرو حليف بني زهره وعتبه بن غزوان المازني رضي الله عنه، وكانا مسلمين ولكنهما خرجا ليتوصلا بالكفار. يعني سيدنا عتبه بن غزوان وسيدنا المقداد بن عمرو هم خرجوا ليه؟ عشان يوصلوا المسلمين. يعني هم راحوا معاهم كده كانهم خارجين في القافله، بس هي كانوا اصلا هم ايه؟ هيهربوا منهم ويروحوا للمسلمين. تمام؟ طيب، فكده يعتبر دي الغنيمه اللي تم. الحافظ ابن حجر ذكر في الفتح ان بعث سريه عبيده بن الحارث كان بعد غزوه الابواء، فقال ذكر ابو الاسود في مغازيه عن عروه وصل ابن عائذ من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وصل الابواء بعث عبيده بن الحارث رضي الله عنه في 60 رجلا، فلقوا جمع من قريش وترموا بالنبل، فرمى سعد بن وقاص بسهم وكان اول سهم رمي به. واذا صح هذا فالراجح ما قاله ابو الاسود ابن عائذ، لكن يبقى الاشكال الحمد لله. يعني ما علينا، بس يذكر ان في يعني ابن حجر بيذكر ان في خلاف ان السريه دي كانت في الوقت ده بيقول لا، السريه دي بعد غزوه اسمها غزوه الاول. بعد كده السريه رقم 3 كانت سريه سعد بن ابي وقاص الى الخراز. الخراز ده موضع قرب الجحفه. انا الرابط كانت تسمى ايه؟ الجحفه. حتى هتلاقي كده مثلا في المواقيت يقول لك ميقات اهل الشام ومصر الجحفه، خلاص، بس الميقات ده ازيل دلوقتي فبقت رابط، خلاص. فالشاهد الجحفه هذا المكان كان بقربه مكان اللي قلنا اللي هو على بعد، المفروض الجحفه ده على بعد 183 كيلو من مكه، كان بقربه مكان اسمه الايه؟ الخراز. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه الى الخراز في ذي القعده على رأس 9 أشهر من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الشهر الثالث كده، يعني عندنا في رمضان شوال ايه؟ ذي القعدة، يعني كده كل شهر بتخرج ايه؟ سريه. وعقد له لواء أبيض حمله المقداد بن عمرو رضي الله عنه، وبعثه في 20 رجلا من المهاجرين، المراد العدد ايه؟ اقل من اللي فات، ليعترض عيرا لقريش. وعهد اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يجاوز الخراز. يعني خد بالك برضو من الحاجات اللي هتلاحظها جدا في الغزوات في السرايا ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبعتهم في مهمه برضو بيقاس فيها انضباطهم. يعني مثلا يتقال له ايه؟ ما تتجاوزش كذا. لو عرفت تدركهم في الحته دي ماشي، ما ادركتهمش سيبهم. فده في حد ذاته مهم جدا في تربيتهم نفسهم على ايه؟ على الانضباط. مهم في تربيتهم على الانضباط، ان الواحد فيهم يبقى شايفهم قدامه ممكن يلحقهم ويقول لا انا النبي امرني ان انا لو ما ايه ما ادركتهمش من ايه؟ ما الحقش بيهم. فكان مهم برضو عمليا، عمليا في تطبيق اللي هم المفروض يتربوا عليه. يعني هي يعني هو كانها كده زي ما قلت، هي يعني تدريبات بيبان بقى، هيبان بقى فيها الصحابه ومستوى انضباطهم واخلاقياتهم وبيعملوا ايه، ده هيبان بشكل كبير. المهم فبعثه في 20 رجلا من المهاجرين برضو ليعترض عيرا لقريش. وعهد اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجاوز الخراز، فخرجوا على اقدامهم يكمنون بالنهار. يكمنون يعني ايه؟ يختفي. ويسيرون بالليل، يعني هم بالنهار يختفوا مشين لانه ماشيين بقى، وبالليل ايه؟ يمشوا. حتى صبحوها، وصلوها امتى؟ في الصباح. فوجدوا العير قد مرت بالامس، فانصرفوا الى المدينه ولم يلقوا ايه؟ كيدا. دي طيب دول كده المفروض احنا كده قربت السنه الاولى ايه؟ تخلص، ما احنا جلسه القاعده بايز الحجه والسنه تبقى خلصت، ماشي؟ فهنبدا بقى في السنه الثانيه، السنه الثانيه من الهجره اللي هي المفروض ان هي في اخرها في رمضان فيها كانت ايه؟ بدر. طيب في غزوه اسمها غزوه الابواء او ودان. ودان الغزوه بقى كده النبي خرج فيها صلى الله عليه وسلم. الابواء بيقول لك هو جبل بين مكه والمدينه، وعنده بلد ينسب اليه، بينه وبين الجحفه مما يلي المدينه 23 ميلا، وسميت الابواء لتبوء السيول بها. طيب ده موقع يبقى فين بالظبط؟ دلوقتي احنا لو قلنا ان احنا عندنا مكه هنا، وقلنا رابغ دي كده، المفروض ان الابواء دي هو جبل بين المدينه ومكه، بين المدينه ومكه، ماشي؟ المنطقه المدينه في الشمال ومكه في الجنوب، وعندنا رابغ دي هنا كده، فهو بين المدينه ومكه، وبالنسبه للرابغ بينه وبينها 23 ميل. واضح؟ يعني بينه وبينها 23 ميل، فهو وكانه هو بين المدينه ومكه، وبالنسبه للرابغ هو فوقها. ماشي؟ بس ناحيه ايه؟ المدينه 23 ميل. 40 كيلو ناحيه مين؟ ناحيه المدينه. المهم يعني هي منطقه متوسطه بين مكه والمدينه. طيب وهي فيها المفروض بلد اسمها الابواء، ويقال انها سميت الابواء لتبوء السيول ايه؟ بها، يعني السيول بتبقى فيها. طيب اخرج الامام البخاري في صحيحه قال ابن اسحاق: اول ما غزا النبي صلى الله عليه وسلم الابواء، ثم بواط، ثم العسيره. دي غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، تمام؟ طيب قلنا غزوة الأبواء دي تسمى غزوة ودان. ودان دي قرية بين مكة والمدينة من نواحي الفرع، بينها وبين الأبواء نحو من 8 أميال، يعني 12 كيلو، قريبة من الجحفة. الحافظ في الفتح بيقول: الأبواء أو ودان مكانان متقاربين بينهما 6 أو 8 أميال، ولذلك كانوا يسموها إيه؟ غزوة الأبواء أو غزوة إيه؟ ودان. بس الأبواء غير ودان، الأبواء يعني ده المفروض إن مكان بينه وبين الودان، بينه وبين الأبواء قرابة 8 ميل، يعني حوالي 12 كيلو متر كده، خلاص؟ ده فوق برضه ناحيه الايه؟ الجحفه. فالمهم يعني دي كانت اول غزوه غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت في صفر على راس 12 شهرا من مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه. طيب صفر كده يعني احنا كده عدينا كام شهر بقى؟ ما هو وعد 12، بس اخر حجه عندنا كانت يعني كده عدينا ذي الحجه وعدينا ايه؟ المحرم، وبعد كده جه صفر، ده الشهر كده. ماشي، عدينا ذي الحجه وشوال، ذي الحجه والمحرم، وجاء ايه؟ ده صفر اول حاجه. يعني شهرين ريحوا وجاب طيب، وحمل لواءه حمزه بن عبد المطلب رضي الله عنه، وكان لواء ابيض، واستخلف على المدينه سعد بن عباده. وخرج صلى الله عليه وسلم، طبعا بقى لما نقول غزوه لازم نعرف مين اللي استخلف على المدينه، ماشي؟ فلان لازم حد يستخلف على المدينه. واستخلف ان ده برضو ده اصلا دي سنه، سنه الاستخلاف، ان الانسان لما يبقى مسؤول عن شيء ثم يذهب الى شيء اخر يستخلف المكان. واستخلف على مدينة سعد بن عبادة، وخرج صلى الله عليه وسلم في 70 رجلا من المهاجرين. 70 رجل، العدد ده قريب من عدد المهاجرين طلع في بدر، تمام؟ في 70 رجلا من المهاجرين ليس فيهم أنصاري ولا أنصاري فيهم، حتى بلغ الأبواء يعترض عيرا لقريش فلم يلق كيدا. يعني دي كانت غزوة نفسه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من إيه؟ من هو يعترض العير. يعني خد بالك إيه المسألة برضو، حتى الآن كله مركز في سمات أو خصائص عامة لكل خروج، سمات إن هم رايحين في طلب العير، إن هم مهاجرين، سمات عامة لهم. طيب، لكن في هذه الغزوة وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم مخسي ابن عمرو الضمري، وكان سيد بني ضمرة، يبقى ودعوا يعني عاهده، كانت موادعة بس هي بتبقى معاهدة ان مفيش قتال، مش بتبقى مكتوبة، بس انتوا يا جماعة رجلنا في سكة ورنجلكوا في ايه؟ في سكة خلاص يعني بقى. فالمهم بني ضمرة او بنو ضمرة هو مخشي او مخشي ابن عمرو الضمري، هو كان سيد بني ضمرة، فودعهم النبي على ايه؟ على الا يغزو بني ضمرة ولا يغزو. يعني كتير بقى من الحاجات دي نفسها، الغزوات دي النبي هو رجع كان بيعمل ايه؟ بيحاول يحقق ايه؟ مكاسب. ولا يكثروا عليه جمعا ولا يعينوا عدوا، وكتب بينه وبينهم كتابا، وكانت غيبته صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة 15 ليلة. 15 يوم خارج النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ له، تمام؟ يعني اشبه بكده. المهم الشاهد ان برضو اصلا حد يقول ايه؟ طب هو النبي صلى الله عليه وسلم ايه المكسب اللي حققه يعني انه خارج بالجيش ويعمل المودعة؟ ثم كان بعت واحد من الصحابة عمل مودعة مع بنو ضمرة وخلاص. لا، انت لما تعمل مودعة وانت خارج تناوش قريش، ده في حد ذاته بيعطيك ثقل عسكري وسياسي عند اللي انت بتودعه اصلا. انت واحد سايب المكان بتاعك على بعد يعني هقول ايه يعني يمكن كده 250-300 ميل، سايب المكان بتاعك وجاي تعترض عير لقريش، فانت قوة موجودة على الارض، ولذلك الافعال ابلغ من ايه؟ من الاقوال. وانت مش هملك وجود وحضور بالكلام، هملك وجود وحضور بالواقع الفعلي بتاعك. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج 15 ليلة، اللي هو النهاردة يعني لما حد فينا يخرج 15 ساعة كده حاجة كده في سبيل الله يحس ان هو ايه؟ حسسنا بقى ان هو المجاهد اللي فتح القدس. 15 ليلة خرج النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بعد كده تيجي غزوة بواط، كده كده كام عندنا؟ فدي الخمسة بقى خلاص. قال الحافظ بالفتح، أما بواط بفتح الباء وقد تضم وتخفيف الواو، يعني ممكن نقول بواط وبواط، جبل من جبال جهينة بقرب ينبع. احنا دلوقتي بقى عند ايه؟ قريبين من ايه؟ من ينبع. احنا كده قربنا من مكة ولا بعدنا عن مكة؟ لا، احنا كده احنا بعدنا عن مكة، احنا كده قريبين من مدينة اكتر، يا رابغ اللي قريب من مكة، انما ينبع فوق. طيب، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الاول على رأس 13 شهرا من مهاجره، يعني الشهر اللي بعده ايه؟ على طول، في 200 من اصحابه، المرة دي العدد ايه؟ 200، كان من 300 في المرة اللي فاتت. وحمل لواءه سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه، وكان لواء ابيض، واستخلف على المدينة سعد بن معاذ، كان ساعتها المرة اللي فاتت كان سيدنا حمزة، كان سعد بن عبادة. طيب، استخلف على مدينة سعد بن معاذ، وقيل السائب بن عمرو بن عثمان بن مضعون. المهم خرج يعترض عيرا لقريش فيها أمية بن خلف الجمحي. أمية بن خلف ده هيبقى ليه قصة معانا كبيرة، خلاص، بس هو اللي كان في هذا ده اللي كان بيعذب سيدنا غلام. ومئة رجل من قريش، يعني كانوا 100 واحد من قريش، وكان معهم أمية بن خلف، وألفان وخمسمائة بعير. 2500 علشان بس تدركوا حجم الايه، يعني ان الموضوع يستحق ان الصحابة ايه طلع له. فبلغ بواط من ناحية رضوى، مكان جبل مشهور عظيم بينبع، فلم يلقى كيدا ورجع الى الايه المدينة، ودي كانت غزوة بواط، اي كده غزوة العشيرة. غزوة العشيرة وهي الغزوة الثالثة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في جماد الاخرة على رأس 16 شهرا من مهاجرين. دي كانت وراهم بقى على طول؟ لا، هكذا برد شهرين وجات تالت. وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب، وكان لواء أبيض، واستخلف على المدينة أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 50 و100 كان كام المرة دي؟ 150. هجونا 300 200 150. ويقال في 200 من المهاجرين ممن دعاهم ولم يكره أحدا على الخروج صلى الله عليه وسلم، لم يكره أحدا على الإيه؟ الخروج. طبعا في خلاف في مسألة يعني العشيرة دي إمتى، يعني في ناس بتقول العشيرة دي كانت بدري، يعني إمام مسلم في باب عدد غزوات النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن زيد بن أرقم أنه سئل ما أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ذات العسير أو العشير. قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وهذا الحديث ظاهر في أن أول غزوات العشيرة، إلا أن يكون المراد غزوة شهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم العشيرة، وحينئذ لا ينفي أن يكون قبلها غيرها لم يشهد زيد بن أرقم رضي الله عنه. وبهذا طبعا سيدنا زيد بن أرقم كان من صغار الصحابة، وبهذا يحصل الجمع بين ما ذكره ابن إسحاق والحديث. طيب المهم الشاهد يعني هو هنا الحديث بيقول ان سيدنا زيد بن أرقم لما سئل عن اول غزوات قال هي الغزوه دي، بس على الراجح ان هو اول غزوه كان فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم. تمام كده. طيب هو كان من صغار الصحابه، لذلك حتى ابن إسحاق بيقول سالت زيد بن أرقم كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم، قال 19 وغزوت معه 17 وسبقني بغزاتين. فده بيؤكد الايه المساله. المهم فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج في 150 وقيل 200 من المهاجرين ولم يكره احدا على الخروج، وايه وخرجوا على 30 بعيرا يعتقبونها. يعني يعتقبونها تعقب عليه، يعني 30 بعير وهم 150 او 200، يعني لو اقول 150 يبقى كل ثلاثة بيعتقبوا بعير واحد، يعترضون عيرا لقريش عشان بس تدركوا، يعني شوف هم مسافرين سفر بعيد وهم معاهم ايه، يعني كل ثلاثة ليهم بعير واحدة، واحد يركب واثنين ايه ماشيين، واحد يركب واثنين ماشيين، يعني تخيلوا بس الحاله شكلها كان عامل ازاي. كل خمسه عذرا كل خمسه كل خمسه بيتعاقبوا على بعير معه، يعترضون عيرا لقريش ذاهبه الى الشام، وكان قد جاءه الخبر بخروجها من مكه فيها اموال قريش، فبلغ ذا العشيره فوجد العير قد مضت قبل ذلك بايام. وهذه شوف بقى المره دي العير مش بايه بايام، طبعا بقى ما كانش فيه بلوتوث وفيه مش عارف انترنت ومش عارف ايه اعرفه ولا جي بي اس، لا يعني ده الحاجات دي كلها كان في مجهود كبير في معرفتها. وهذه العيرة التي خرج رسول لها رسول صلى الله عليه وسلم أيضا يريدها حين رجعت من الشام، فكان بسببها حدثت غزوة بدر. يعني وفي هذه الغزوة وادع رسول الله صلى الله عليه وسلم بني مدلج وحلفائهم من بني ضمرة، يعني برضو النبي صلى الله عليه وسلم وهو راجع، يعني هو كان حلف في المرة اللي فاتت في الأبواء أو الدان، كان حلف بني ضمرة، بني ضمرة خلاص، فهو حلف بني مدلج دول يعني هم كانوا حلفاء لبني ضمرة بس خرجوا عليهم، يعني المهم علينا النبي حالف هؤلاء ثم عاد. تمام. طيب يعني حصل فيها احداث تانية مش هم رافع عندها قوي. طيب كده احنا عندنا كام غزوة حتى الان؟ كده ثلاث غزوات وعندنا ثلاث سرايا. طيب في بعد كده هيبقى عندنا يعني حاجات تانية، غزوات تانية ان شاء الله. في غزوة بدر الاولى، هي بدر الاولى او يسمونها صفوان، في سرية عبد الله بن جحش، هي سرية نخلة، دول مهمين قوي في تصور ما قبل بدر، دول ان شاء الله نتحدث عنهم في المرة القادمة. كل قليل نستغفر الله لكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اللهم.
فاقرأها دوما معتبرا متبعا هدي الأقوام، وتفكر فيها وتدبر، تستيقظ من بعد منام، وتعلم منها كي تزكو، ويضاف لعمرك أعوام. فالسيرة كانت نبراسا قد بدد وهما وظلام.